هذا هو الشريط السادس من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، الدين والمدين. إن أطول آية في القرآن الكريم هي التي تتحدث عن الدين والتزاماته، وسنقتبس منها بعض جمل توضح الاتجاه الإسلامي في هذا الموضوع الخطير. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ويقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. الآية 80 بعد 200 من سورة البقرة. ومن الواضح أن الناس تنزل بهم حاجات وتمسهم أزمات من حين إلى آخر، ويحتم الفكر الإسلامي على القادرين أن يأخذوا بأيدي المحتاجين، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والحاجه التي تنزل بالانسان نوعان: حاجه دائمه كحاجه العجوز والعاجز، وتلك يجب على الدوله وعلى الافراد ان يقوموا بقضائها، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما امن بي رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وليس الجوع فقط هو المقصود، وإنما المقصود هو الحاجة الماسة أيا كان نوعها. وإنما ذكر الجوع لأنه أسرع مظاهر الحاجة للظهور، وقضاء هذه الحاجة لا يكون دينا، وإنما هو تبرع وحق للمحتاج لا يرد. والنوع الثاني الحاجة الطارئة، وهي أكثر انتشارا، فكثير من الناس تنزل بهم حاجات غير متوقعة، ويستوي في ذلك التاجر والموظف والزارع والصانع، ولا تسمح موارد الإنسان الحاضرة بسد هذه الحاجة، ويكون عنده ما يسدها بعد فترة قصيرة أو طويلة. وفي هذه الحالة يلتزم القادرون بإقراضه ما دامت حاجته ليست عن إسراف أو بسبب اتجاه النشين، ويكون الإقراض بدون فائدة، وتكتب وثيقة بهذا الدين كما أشارت الآية الكريمة السابقة. ولا يقصد الدائن في طلب السداد ما دام المدين غير قادر، بل ينتظر حالة اليسر، ويوصي الفكر الإسلامي بهذا الانتظار، وبأن يحط الدائن عن المدين بعض الدين أو كله كما ذكرت الآية الثانية. هذا هو التزام الغني والدائن بالنسبة للفقير والمدين. أما عن التزام المدين فإن الإسلام يحثه على سرعة السداد عندما يمكنه ذلك، وقد جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: مطل الغني ظلم. وقال: من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. والغلول أي الخيانة. وبعد هذه الدراسة عن رأي الإسلام في الدين نتجه إلى النقطة التي تهمنا هنا، وهي الجانب الأخلاقي الذي يحكم الدائن والمدين. فآداب الإسلام تحتم على الدائن أن يستر على المدين فلا يذكر أنه أقرضه إن كان ذلك مما يؤذي مثله، وعليه كذلك أن يكون سمحا وهو يطالب بدينه. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي إذا طالب بدينه. وعلى المدين أن يشكر الدائن الذي قضى حاجته، وأن يكون شديد الاهتمام بسداد الدين في أقرب فرصة ممكنة، وأن يسعى للسداد عندما يستطيع دون توان، وأن يدعو للدائن وهو يسدد له دينه. ولا شك أن اتباع أخلاق الإسلام في موضوع القرض يهيئ للمحتاج فرصة عظيمة، ويجعله شريكا للغني في ماله يقترض منه كلما احتاج. وإن رفض الأغنياء تقديم القروض للمحتاجين سببه في كثير من الأحوال بعد المحتاجين عن خلق الإسلام في الوفاء بالديون والشكر عليها. فكما نحث الغني أن يقدم القروض طلبا للثواب من الله ومساهمة في خدمة المجتمع، نحث المحتاج أن يتعرف على أخلاق الإسلام في موضوع القرض وأن يتبعها، وهو بذلك يرضي الله ويشجع القادرين على الإقراض كلما احتاج المحتاجون إلى المساعدة. والقرض بهذا المعنى يحل مشكلة شائعة هي الربا، وهيهات أن يوجد الربا في بيئة عرفت أخلاق الإسلام في موضوع القرض، سواء من هذه الأخلاق ما اتصل بالدائن أو ما اتصل بالمدين. الديون الأدبية، أي الاعتراف بالجميل. إذا كنا آنفا قد تكلمنا عن الديون المالية، فإننا هنا نذكر أن هناك ديون أدبية لا تقل في ثقلها عن الديون المالية. والديون الأدبية تكون بكلمة طيبة أو تيسير أمر أو رفع مظلمة، فإذا ساعدك إنسان مساعدة من هذا النوع فمن العرفان بالجميل أن تساعده بكل الإخلاص إذا احتاج يوما لمساعدتك، فإن العرفان بالجميل من أسمى صفات النبل والنبلاء. وقد لا تستطيع أن تساعد من ساعدك لعدم حاجته إليك، وحينئذ ينبغي أن تساعد أي شخص يحتاج لعونك، فإنك بذلك تقضي الدين بطريق غير مباشر. العمل. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة. ويقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة النبأ. ويقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الآية العشرون من سورة المزمل. ويقول: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، الآية الحادية عشرة من سورة سبأ. ويقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الآية المئة من سورة النساء. ويقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الآية الثامنة من سورة المؤمنون. ذلك أيها القارئ الكريم موقف القرآن الكريم من العمل، وسنشرح هذه الآيات ونعلق عليها. ولكن نسرع فنثبت أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة كسل، حيث تقل الرغبة في العمل من جانب وفي إجادته من جانب آخر، وهو شيء يتنافى مع الإسلام تماما. ولا يمكن أن يدعي المسلم السير في نطاق الإسلام وهو قليل الإقبال على العمل أو قليل الحرص على إجادته. إن أغلب الدول الإسلامية تستورد طعامها وكساءها، ومعنى هذا أن حياتها في يد غيرها، وهذا الغير ليس مسلما، إنه دول الشرق أو دول الغرب، والمعسكران أعداء الإسلام. فالغرب يضع ثقله مع إسرائيل، والشرق يلتهم أفغانستان كما التهم سواها من الدول الإسلامية من قبل. وتقنع الدول الإسلامية بمنحة تهدى أو قرض مقدم، وهو تصرف يضعنا على حافة الهاوية. ويوم نهاجم إسرائيل لنسترد أرضنا، يمنع الغرب عنا الطعام والكساء والعتاد. ويوم نساعد أفغانستان نتعرض لسخط الاتحاد السوفيتي وإلى نتائج هذا السخط. يا له من موقف مشين. العمل يجلب الحرية. ومن أجل هذا يقول المفكر: إن العمل والكسب المادي يحرر الإنسان من ذل الاعتماد على الغير، وحرية المسلم أغلى ما يتطلع إليه. وإذا كنا عالة على غيرنا في مجالات التقدم العلمي وما يسمى التكنولوجيا الحديثة، فكيف نقف عالة في مجال الزراعة وإنتاج الطعام، وفي مجال صناعة النسيج وأمثالها مما كان لأجدادنا الأوائل سبق فيها؟ إننا يجب أن نبدأ عهدا جديدا للعمل في كل مجال بكل الإصرار والأمل. إننا نأخذ الطعام من العدو ونعطي الحرية، فما أغلى الثمن الذي نعطيه. العمل عبادة، والعمل في الإسلام عبادة، وبالتالي فهو جزء من الدين، وإجادة العمل التزام، والخائن هو الذي يستطيع أن يجيد عمله ثم لا يجيده، كما سنرى من دراستنا للآيات السابقة التي آن الأوان لنعود إليها. فالآية الأولى تحث على العمل وتقرر أنه موضع رقابة من الله ومن رسوله ومن المؤمنين، والمسلم يجب أن يجيد عمله إجادة تامة ليرضي المراقب الأعظم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا غابت أعين الرقباء والرؤساء فإن عين الله لا تغيب. والآيتان الثانية والثالثة توضح الأولى منهما أن الليل للراحة غالبا، وتغطيكم ظلمته وسكونه كما يغطي الثوب لابسه، ليساعدكم ذلك على الراحة والاستجمام. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أما الآية الثانية وهي جعلنا النهار معاشا، فتذكر أن النهار حافل بالضوء والنشاط لتنتشروا عاملين وكادحين لتنالوا معاشكم. وجعلنا النهار معاشا. أما الآية وآخرون يضربون في الأرض، الآية فدلالتها قوية جدا على قدر العمل وقيمته، لأن الله سبحانه وتعالى يخفف عن الناس العبادة وقراءة القرآن، ويذكر أنه سبحانه منح المسلمين هذه الفرصة، لأن منهم من سيكون مريضا، ومن سيضربون في الأرض طلبا للرزق، ومن سيقاتلون في سبيل الله. وهكذا كان التيسير على العاملين في طلب الرزق يساوي التيسير على من يقاتلون في سبيل الله. والآية وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يأمر الله فيها نبيه داود أن يعمل سابغات، أي أن يقوم بعمل الدروع التي تحيط بالجسم وتحميه من الطعنات، ويأمره بالدقة في العمل والتقدير بقوله: وقدر في السرد، أي اجعلها دقيقة النسج متناسبة الحلقات والارتباطات. وإذا كان الله أمر النبي بهذه الدقة، فكيف يكون الحال مع البشر من غير الأنبياء؟ إنهم أولى أن يتعظوا وأن يبذلوا غاية الجهد في إتقان العمل. أما الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الآية فتوضح أن من ضاق به العيش في مكان أو من عانى الذل في أرض فيجب أن يبحث عن أرض أخرى يهاجر إليها، وسيجد في الأرض الجديدة فرصة العمل وسعة في الرزق. ونجيء للآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فنذكر أن هذه الآية شديدة الأهمية بالنسبة للعاملين في كل مجال، وعلى كل إنسان أن يتدبرها وأن يعرف مسؤولياته بناء عليها. فالآية تقرر أن العمل على الآلات في المصانع يجعل الآلات أمانة في عنق العامل، والعمل في التدريس يجعل التلاميذ والطلاب أمانة في عنق المعلم، والمريض في أيدي الطبيب أمانة. ومثل هذا يقال عن كل عمل علمي أو إداري أو فني. ثم إن العمل عهد بين الإنسان وبين الدولة أو الهيئة التي تعاقدت معه على هذا العمل، وكل هذا يدخل كما قال المفسرون في نطاق قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكل من وفى بهذه الأمانات وتلك العهود يكون كما ذكرت الآيات التالية من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما من لم يوف بالأمانات والعهود فهو خائن وعليه حساب الخائنين. وقد سبق أن ذكرنا أن العمل في الإسلام عبادة، ولإيضاح ذلك ولأهمية العمل في الإسلام نسوق بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. يقول صلى الله عليه وسلم إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاح، وإنما يغفرها السعي لطلب الرزق. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فرأوا شابا ذا جلد وقوة قد بكر يسعى للعمل، فقال أحد الجالسين ويح هذا، ليت شبابه وقوته كانت في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن السؤال ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفهم فهو في سبيل الله. ويروى كذلك أن قوما كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكسر الذكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن منكم يكفي طعامه وشرابه؟ فقالوا كلنا. قال عليه السلام كلكم خير منه. وفي إحدى الأزمات العسكرية وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم شاب يريد أن يلتحق بالجيش، ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف شيئا عن أبويه فسأله عنهما، فقال الشاب إنهما شيخان ضعيفان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب ففيهما جاهد. وهكذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم السعي لمعاش الأبوين جهادا. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يخدم نفسه ويرقع ثوبه، وكان يعمل مع الصحابة في بناء المسجد بالمدينة وفي حفر الخندق وكانت ابنته السيدة فاطمة الزهراء تطحن الحب لبيتها حتى أثرت الرحى في يدها، وتحمل الماء في القربة حتى أثرت أحبال القربة في عنقها. ومع ما قدمه الإمام الغزالي من علم ومعرفة لمريديه، فإنه يهتف بكل مريد في رسالته أيها الولد بقوله: أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا، ولا تقنع بالعلم دون العمل، فإنك لو قرأت العلم 100 سنة لا تنال رحمة الله إلا بالعمل، وما لم تعمل لن تنال الأجر، وإذا لم تنال الأجر فإنك تصبح عالة على الغير، والعالة لا يتأثر الناس بعلمه ولا ينتفعون بمعارفه. أيها المسلم، إن البلاد الإسلامية تعاني من البطالة السافرة أو البطالة المقنعة. فالبطالة السافرة تراها في الآلاف من الصبيان والشباب الذين يلعبون الكرة في الشوارع ليلا ونهارا أو يتسكعون هنا وهناك، وأما البطالة المقنعة فتراها في كل مكتب ومصنع وقرية ومدينة. إنهم يجلسون في المكاتب لحل الكلمات المتقاطعة أو للحديث في الهاتف أو لقراءة الصحف، وهم يقتلون الوقت في المصانع بكل وسيلة إلا وسيلة الإنتاج، ويصرخون في مصر من انفلات السكان ووصولهم إلى ما يقرب من 50 أو 60 مليونا، لأنهم ينظرون لهذه الملايين على أنها أفواه تأكل وأجسام تستهلك الملابس، ولم يوجه أحد هذه الملايين لتصبح عقولا تفكر وأيادي تصنع وتنتج وقوى تضرب في الأرض. ولقد خدعونا حينا فقالوا: إننا نصنع كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ. وجلست بهدوء في بيتي وهو من البيوت متوسطة المستوى لأرى مصنوعات بلدي، واستعرضت سيارتي فوجدتها أمريكية الصنع، كما استعرضت الثلاجة والتلفزيون والسخان والبوتاجاز والخلاط، بل الدباسة والآلة البسيطة التي تخلع الدبابيس فوجدتها كلها وافدة من هنا وهناك، ولم أجد منها شيئا صنعته يد مواطن حتى الملابس أصبح أكثرها من المستورد، على الرغم من أن الجيل الماضي صنع للداخل وصدر للخارج أرقى الخامات من القطن والصوف والحرير. إن الصين الشعبية وصل سكانها إلى 1,000,000,000 مواطن، وهي تنتج ما يكفي هذا العدد وتصدر الكثير من الأطعمة والملابس، لأن زعماءها عاشوا للشعب وللمبادئ السليمة ووضعوا أسس حياة كادحة ناجحة. وليست الصين الشعبية هي وحدها التي حققت هذا النجاح، بل إن بعض الدول الصغيرة تسير بسرعة نحو التقدم والرقي بسبب جهود زعمائها أولا وشعوبها ثانيا، مثل كوريا وسنغافورة وغيرهما. زعماء ثورة الصين وزعماء ثورة يوليو بمصر. وبمناسبة الحديث عن تقدم الصين، نذكر أن صحيفة الأخبار المصرية الصادرة في 19 أغسطس 1984 نقلت عن وكالات الأنباء أن أشرف مروان زوج بنت جمال عبد الناصر قد اشترى مجموعة أسهم في دار كبرى للنشر بإنجلترا بمبلغ 11 مليون من الجنيهات الاسترلينية. يا ترى كم 100 مليون يملك هذا الشاب؟ وبعد أيام وبدقة في 24 أغسطس ذكر الأستاذ جلال الدين الحمصي في نفس الصحيفة أن المهندسين من أبناء عبد الناصر قد وصل حجم أعمالهم المعمارية في مصر أكثر من 200 مليون جنيه. يا لله، كم يملك أولاد عبد الناصر الآخرون وأصهاره، وكم يملك أفراد أسرة السادات، وكيف نشكو من الديون والتخلف مع هذه الآثام. وعلى كل حال، فلنترك من خان الأمانة لله والتاريخ، ولنتجه بقوة لننقذ بلادنا الحبيبة، وليهتف كل منا من الأعماق: إذا أهمل الناس جميعا فلن أهمل، وسأعمل بوحي من ضميري وبخوف من ربي. وبهذا فقط نعمر النفوس ونعمر الأرض، وتتزايد أعداد المخلصين الذين يكبحون في صمت، وهم بلا شك كثيرون، ولكن جهدهم عرضة للضياع في معمعة الإهمال واللامبالاة. أيها القارئ الكريم، لقد تدارسنا معا في هذا الجزء والجزء السابق مجموعة من الأخلاق الإسلامية، مقتبسين الآيات القرآنية التي تشع هداية ونورا في هذا المجال، ولا تزال هناك صور أخرى من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها القرآن الكريم، وصور من الأخلاق المرذولة التي هاجمها كتاب الله. ورغبة في الاختصار، فقد آثرت أن أمر في الصفحات التالية مرورا سريعا على أهم ما تبقى من الصور الأخلاقية. الرشوة. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية 88 من سورة البقرة. ويقول المفسرون إن الآية تنهى الناس أن يستولي بعضهم على حقوق البعض بطريق الباطل كالرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذبة. والرشوة داء أصاب كثيرين من المسلمين إعطاء وأخذا، ودافع الرشوة إذا أخذ بسببها غير حقه فقد ملأ جوفه نارا لن تهدأ حتى تأتي عليه. وآخذ الرشوة قد يظن أنه يزيد بها في ماله، والحق أن الرشوة تسحق أموال المرتشي وتسحق نفسه. وفي عهدنا الحاضر تنتشر الرشوة باسمها أحيانا وباسم الهدية أحيانا أخرى، وهي هنا وهناك سحت وضلال. وعن الرشوة يقول صلى الله عليه وسلم: ما فشت الرشوة في قوم إلا أخذوا بالرعب، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وقد رواه الأربعة. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي سحت وضلال، وهذا متفق عليه. فلنعزم أمرنا لننقف هذا البلاء الذي انتشر بين المسلمين. الحسد. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية 32 من سورة النساء. ويقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية الرابعة والخمسون من سورة النساء. ويقول العلماء إن الحسد نتيجة للتنافس بين القرناء أو بين الأقارب، فإذا تفوق واحد حقد عليه المتخلف وحسده، بدليل أن الإنسان لا يحسد الأباعد مهما حققوا من مال أو تفوق. ومن هنا كان الحسد رديئا جدا، لأنه تمني زوال نعمة عن قريب أو جار أو زميل. أما أن يتمنى الإنسان مثل هذه النعمة فتلك هي الغبطة، وذلك شيء محمود بشرط أن يعمل الإنسان لينال ما يتمناه. ويقول عليه السلام في ذم الحسد: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول الإمام الغزالي: إن الحسد لا ضرر منه على المحسود في الدنيا والدين، ولكن ضرره على الحاسد، فهو الذي لم يرضى بقضاء الله وكره نعمه التي قسمها بين عباده وإرادته التي أقامها في ملكه، والعياذ بالله أن يفعل المسلم هذا. ويقول العلماء: إن من علاج الحسد أن يقرأ من يحس أنه يحسد سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن العلاج كذلك أن الذي سبق منافسه في المال أو الجاه يساعد ماديا وأدبيا صاحبه أو قريبه الذي تخلف في السباق، ولن يتمنى هذا زوال نعمة له فيها نصيب. إشاعة الفرقة والخلافات. يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآية 46 من سورة الأنفال. ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية 59 من سورة الأنعام. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية 103 من سورة آل عمران. من أخطر ما يعانيه العالم الإسلامي في عهدنا الحاضر الفرقة والخلافات، وتجد هذه الخلافات بين دول العالم الإسلامي، فبعضها يسير في معسكر الشرق وبعضها يسير في معسكر الغرب، والمعسكران يكرهان العالم الإسلامي ويدبران كل الخطط لإضعافه. وتجد الخلافات في داخل كل دولة، فهناك جماعة مقهورة وجماعة ظالمة، والفرقة شديدة بين الجماعتين، وتجد الفرقة والخلافات داخل المؤسسات والهيئات والأسر. والفرقة والخلاف داء وبيل يقضي على قوة الجماعة الإسلامية، وقد وضحت الآية الأولى من الآيات التي أوردناها آنفا أن التنازع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح أي ضياع القوة. وتذكر الآية الثانية: أولئك الذين افترقوا في الدين وأصبحوا شيعا، وتأمر الرسول صلوات الله عليه أن يتبرأ منهم، وتأمر الآية الثالثة المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وأن يبتعدوا عن الفرقة والخلافات. وفي الدول الإسلامية جماعات تثير الخلافات دائما كأنها باحثة عن أسباب الفرقة، ومثل هذه الجماعات تقود للفشل وتسبب الضعف للعالم الإسلامي كله. إنها صوت البوم يجب القضاء عليه. إن الواحد منهم يرى أن صوته هو الذي يجب أن يسمع ولا صوت لسواه، وهو اتجاه مرفوض شرعا وعقلا. عورات الناس. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية 36 من سورة الإسراء. ويقول: ولا تجسسوا في سورة الحجرات. وينبه الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى الإنسان ألا يتتبع عورات الناس، وألا يستعمل سمعه أو بصره أو عقله في التعرف على الأشياء دون حاجة لذلك. فالسمع والبصر والفؤاد ستسأل عن تصرفاتها وحركاتها. والآية الثانية أمر حاسم للمسلمين ألا يتجسسوا، أي ألا يبحثوا عن عورات المسلمين. وقرئ بالحاء المهملة بدل الجيم المنقوطة: ولا تحسسوا، أي لا تستعملوا الحواس الخمسة في التعرف على ما أخفاه أصحابه. وروي عن الرسول صلوات الله عليه: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قوله: من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذب. عدم السخرية بالآخرين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية 11 من سورة الحجرات. هذه الآية الكريمة تتحدث عن السخرية بالآخرين، وتنبه إلى أن من تسخر منه قد يكون خيرا منك عند الله. وتستمر الآية فتنهى عن أخطاء وانحرافات شاعت بين الجهلة كاللمس، وهو الطعن باللسان. وتقول الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، فمن طعن في مسلم فكأنما طعن نفسه. فالجماعة الإسلامية وحدة واحدة، وطعن واحد منها يؤذي الجميع، فالمسلم الذي يطعن المسلم يؤذي نفسه. وتنهى الآية عن أن نادي بعض المسلمين بعضا بلقب سوء يكرهه. وتختم الآية بتحذير خطير هو: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن ارتكاب مثل هذه الأعمال فسق، وانتقال المسلم من الإيمان للفسق شيء خطير. الكبر والغرور. يقول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الآية 37 من سورة الإسراء. ويقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. الآية 18 من سورة لقمان. ويقول: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآية 35 من سورة غافر. الكبر والغرور صورتان من صور جهل الإنسان، ولو كان الإنسان عاقلا ما خطر الكبر بنفسه. كيف كان هذا الإنسان؟ وإلى أي مآل سينتهي؟ وكم من قوي ضعف، وعظيم صغر، وغني افتقر؟ وكيف يتكبر من يعرف مآله المؤكد إلى ضعف وإلى نهاية؟ والآيات السابقة تبدأ بأوامر صارمة ألا يمشي الإنسان في الأرض في حالة اختيار وعجب، فالإنسان شيء ضئيل على هذه الأرض لن يخرقها ولن يبلغ الجبال طولا. والآية الثانية تهدد المتكبر بأنه لن ينال حب الله، والويل كل الويل لمن فقد حب الخالق الأعظم. والآيتان الأخيرتان تهديد بالحرمان من فهم آيات الله ودلائل عظمته التي تمتلئ بها الأرض والكائنات، وتهديد بطمس قلوب من يتكبر ويتدبر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه البخاري. الغيبة والنميمة. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية الثانية عشرة من سورة الحجرات. ويقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة القلم. وقد أورد المفسرون شرحا للآية الأولى جدير بنا أن نقتبسه في إيجاز، وهو: لا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يذكر بعضكم بعضا بالسوء في غيبته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن كان ذلك فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي كذبت عليه وظلمته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تمثيل لما يناله المغتاب من عرض من وقعت عليه الغيبة، وهو تمثيل خطير فيه ما يلي: أولا، الاستفهام الإنكاري. ثانيا، إسناد الفعل إلى أحد للتعميم. ثالثا، تعليق المحبة بما هو في غاية الكراهية. رابعا، تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان. خامسا، جعل المأكول لحمه أخا. سادسا، وفي حال الموت. فكرهتموه، إن صح ذلك أو عرض عليكم فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار كراهته. أما الآية الثانية فتحذر كما يقول المفسرون من الحلاف، أي كثير الحلف بالحق والباطل، فيجب ألا يكون القسم إلا للضرورة القصوى. مهين، أي حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. هماز، أي عياب للناس، باحث عن عيوبهم، يتلمس العيوب ويهمل المحاسن. مشاء بنميم، نقال للحديث على وجه السعاية. وعن الغيبة يقول الله تعالى أيضا: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة الطعان في الناس، واللمزة
الذي يأكل لحوم الناس باغتيابهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب الناس فتذكر عيوبك. ويصل الإمام الغزالي في التنفير من الغيبة إلى قوله: إن المسلم يجب ألا يسمح لنفسه أن تكون فكرة سيئة في نفسه بدون دليل عن أخيه المسلم، ولو لم يتكلم بها. وفيما يلي كلمات الإمام الغزالي: كما يحرم عليك أن تحدث غيرك بمساوئ الناس، فإنه يحرم عليك أن تحدث نفسك بهذه المساوئ وتسيء الظن بهم، وأن تجعل قلبك يستقر على ذلك. فالإنسان بهذا يدخل في نطاق الذين شملهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الآية السادسة من سورة الحجرات. ويقول الإمام الغزالي عن النميمة: إنها كشف ما يكره الإنسان كشفه. فالنميمة هي إفشاء السر وهتك الستر الذي يحرص الإنسان عليه. ويحذر العلماء من النمام بقولهم: من نم إليك نم عليك. ويحدد العلماء الظروف التي تبيح الحديث عن الآخرين ولا تجعل هذا الحديث غيبة أو نميمة، وذلك مثل التحذير من شر إنسان مؤكد شره، ومثل الاستفتاء كما حدث من هند بنت عتبة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول عن زوجها أبي سفيان: إنه شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ فليحذر المسلم الغيبة والنميمة، فإنها تأكل الحسنات. وقد ورد عن الرسول صلوات الله عليه قوله: لا يدخل الجنة نمام. الغضب. يقول الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية السادسة والعشرون من سورة الفتح. ويقول المفسرون: إن الآية تدم الكفار لحميتهم الصادرة عن الغضب بالباطل، وتمدح المؤمنين بما كانوا عليه من السكينة. وثبت أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: مرني وأوجز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، رواه البخاري. وروى مسلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الرجال ويقوى عليهم، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. ويقول الإمام الغزالي: إن الغضب قوة محلها القلب، وينشأ الغضب من غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه إلى أعلى البدن، كما يرتفع الماء الذي يغلي بالقدر، ويندفع الدم للوجه والعين فتحمر معبرة عما وراءها من حمرة الدم، كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. والغضب شعلة نار كامنة يكثر خروجها مع الكبر وعند الجبابرة، وهناك درجات ثلاث ترتبط بالغضب، هي التفريط والإفراط والاعتدال. والتفريط مذموم، وهو احتمال العدوان الشديد دون مقاومة. والإفراط مذموم، إذ به يغلب الغضب على الإنسان فيخرج عن سياسة العقل والدين، ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكر. ومن آثاره تغير اللون ورعدة الأطراف، ويترتب عليه كل سوء. وأما الاعتدال فهو الغضب الذي يوجهه العقل والدين، فيقوى حيث تجب الحامية، وينطفئ حيث يحسن الحلم. وعلى المسلم أن يتحاشى التفريط والإفراط في الغضب، فطالما تسبب الغضب في نتائج سيئة على من يغضب وعلى المجتمع. الرزق والرزاق. يقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، ويقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الدول منحها الله ثراء ربما بدون جهد، وهي تحتاج لعاملين من الخارج في مختلف التخصصات، ولكنها في وسائل اختيارهم لا تلجأ للكفاءة والمواهب، بل تبدو كأنها مانحة الأرزاق، تقبل وترفض دون معايير سليمة، وقد تستبعد كفاءة طيبة لاختلاف في رأي، كأن المال جعل رجالها أصحاب الرأي الذي لا رأي سواه. وبعض الملوك والرؤساء يمنحون ويمنعون تبعا لهواهم، وقد يفصلون من الوظائف من لا يدور في فلكهم، كأنهم حسبوا أنفسهم أصحاب المال والثراء، والناس أتباع لهم يعطونهم معاشهم أو يحرمونهم هذا المعاش. وبعض صغار النفوس ممن وضع في أيديهم جانب من النفوذ يدفعهم الحقد، فيقفون أمام النجاح ظانين أن ذلك يمنع الكسب عمن يحقدون عليه. وفي وجوه هؤلاء جميعا وكثيرين من نظرائهم نلقي بالآيات الكريمة التي اقتبسناها آنفا، وهي تؤكد أن الرزق مصدره الله وحده، وأن لا رازق سواه، وأن عنده وحده يرجى الخير. أما أولئك المقهورون والمحرومون فنذكرهم بقوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتجاربنا عديدة حيث جاء الرزق من حيث لا نتوقع، فسبحان الله مالك كل شيء. وبعد، أيها الأخ المسلم، لقد حقق أجدادنا الأوائل في مطلع الإسلام أعظم انتصارات على أقوى دول العالم لاتحاد كلمة المسلمين، وانتشر الإسلام بسرعة هائلة، لأن الأخلاق الإسلامية شدت الناس لهذا الدين. ثم تدبر أعداء الإسلام الأمر ووجدوا طريقهم للتغلب علينا، لم يمنعون العبادة، وربما شجعوا عليها، وإنما ضربونا بتقويض الأخلاق الإسلامية، فأبعدونا عن الحب والتعاطف والمجادلة بالحسنى، وشجعوا الفرقة والخلافات، وأشاعوا الرشوة. وكان بعدنا عن أخلاق الإسلام هو اللغم الذي انفجر بين المسلمين فشتت شملهم وأضعف كيانهم وجعل بأسهم بينهم. لقد كان ذلك ضربة في مقتل. تعال بنا أيها الأخ المسلم نعزم أمرنا للعودة لأخلاق الإسلام لتعود لنا العزة والكرامة، وأشهدك اللهم أني بهذا الطريق سائر وبهذه الأخلاق مستمسك، وإني أدعوك أيها المسلم أن نسير معا في هذا الطريق لنحقق الخير لنا ولأبناء ديننا، والله المستعان. إلى هنا ينتهي كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، ألفه الدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.